السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: واذكروا، الخطاب فيه موجه لمن؟ الخطاب فيه موجه لأهل الإيمان، لأن الآية الكريمة سبقت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فالخطاب في الآية السابقة صدر لأهل الإيمان، فكذلك الخطاب في الآية التي تلتها، إذ هو معطوف على ما سبق. واذكروا يا أهل الإيمان. أما المراد بالذكر ففيه قولان للعلماء: هل المراد بالذكر الذي هو ضد النسيان؟ من أهل العلم من قال ذلك، أي لا تنسوا الميثاق الذي وثقكم الله به. المراد بالذكر هنا الذكر الذي هو ضد النسيان. ومن العلماء من قال إن المراد بقوله تعالى واذكروا، أي ذكروا بعضكم واذكروا ذلك لبعضكم، هو ذكر باللسان. وهذا المعنى يضطرب في آيات كثيرة من كتاب الله على هذه الشاكلة وعلى هذا النحو. يأتي الذكر يراد به أحيانا الحديث بالشيء، ويأتي الذكر ويراد به أحيانا التذكر الذي هو ضد النسيان. نحوه في قوله تعالى: نحوه في عمومات الآيات التي وردت بشأن الذكر، إلا أنه أحيانا يأتي الذكر ويراد به معنى مخصوص بل أخص من الذكر العام. أحيانا يأتي الذكر يراد به القرآن فقط، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأحيانا يأتي الذكر ويراد به الشرف، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي وإنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. وقوله تعالى هنا واذكروا، أي اذكروا يا أهل الإيمان نعمة الله عليكم. بماذا؟ أعظم النعم بأن جعلكم مسلمين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. سبق أن بينا أن المراد بالميثاق العهد المؤكد باليمين، هذا قول. قول آخر أن المراد بالميثاق ما تحدث به الثقة في النفس عموما. فالعهد المؤكد باليمين لأنه يحدث ثقة في النفس قيل عنه ميثاق، قيل عنه ميثاق. لكن أصل الميثاق ما تحدث به الثقة في النفس. قد تحدث الثقة في الناس في النفس باليمين، قد تحدث بمكاتبات، نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، أي الذي أخذه عليكم. ما هو هذا الميثاق؟ فسر في الآية نفسها إذ قال تعالى: إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ومتى كان هذا القول من أهل الإيمان سمعنا وأطعنا؟ كان هذا القول كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، وأمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالصوم فصمنا، ولكن يا رسول الله نزلت آية لا نطيقها ولا نتحملها. قال عليه الصلاة والسلام: وما هي؟ قالوا: يا رسول الله، هي قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعنون أن الأنفس تتحدث بأمور، ولا نستطيع أن نضبط أنفسنا من الداخل في كثير من الأحيان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، لا تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فزلت بها ألسنة القوم فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله الآية التي بعدها نسختها، وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الآية، قال الله قد فعلت. فقولهم سمعنا وأطعنا مفسر للآية الكريمة: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، مفسر لوقت هذا القيل والله أعلم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وإن كان بعض أهل العلم يذكرون أن الميثاق هو ميثاق آخر، وهو المأخوذ على ذرية آدم وهم في صلب أبيهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أن تقولوا سمعنا، أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال بعض العلماء: هذا الميثاق المعني. لكن وإن سلم تفسير الميثاق بهذا في مواطن، لكنه في هذا الموطن مفسر: ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هذا هو الميثاق والله أعلم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الآية تذكر أهل الإيمان، الآية الكريمة تذكر أهل الإيمان بالثبات على السمع والطاعة لربهم سبحانه وتعالى، ومن ثم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد تضافرت الآيات التي تحث على السمع والطاعة لله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم وصف الله سبحانه وتعالى العصاة بشر وصف، فقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالآيات تحث على السمع والطاعة لله ورسوله. قال تعالى: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وسبق أن ذات الصدور هي الأمور الملاصقة للصدور التي لا يبديها الشخص لأحد، بل يكاد الشخص أن يخفيها حتى عن نفسه، لا يريد أن يسترجعها. فذات الصدور الأمور الملاصقة للصدور ملاصقة تامة لا يبعد بها صاحبها لأحد، بل إنه لا يريد أن يستخرجها ويستذكرها هو نفسه. قال تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، أي بهذه الأمور الدفينة المخفية في النفس وفي الصدر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء متواصل لأهل الإيمان وأوامر توجه إليهم وتوجيهات يرشد إليها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين في أعمالكم، كونوا قوامين لله مبتغين بها وجه الله. كونوا قوامين لله بماذا؟ بكل الأعمال. فقوموا بأعمالكم إذا قمتم بها لله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا تكلمت بكلمة حق فاجعلها لله، إذا حكمت بين الناس بالحق فاجعل هذا الحكم لله، إذا شهدت شهادة حق فاشهدها لله، إذا صبرت على جهل جاهل فاجعل صبرك لله، إذا أنفقت فأنفق لله، إذا أطعمت زوجتك فاجعل هذا الإطعام لله، وهكذا. وقوله تعالى: كونوا قوامين لله، أي بكل أعمالكم التي تعملونها، إذا عملتموها اجعلوها خالصة لوجه الله. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أنام ويستريح بدني وأنا أحتسب الأجر في ذلك عند الله سبحانه، لأن النبي قال: إن لبدنك عليك حقا. فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وكذلك إذا أتيت أهلك وعاشرتها فاجعل المعاشرة لله، مستذكرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قوله تعالى: كونوا قوامين لله، أي بكل أعمالكم كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. من العلماء من يسلك هنا مسلكا في التفسير فيقول: هذا من باب المقدم والمؤخر، كسالفتها من سورة النساء. فالمعنى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فيجعل الشهادة هنا لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لكن هذا اللفظ ورد في سورة النساء، لكن هنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فإذ رأوا الآية على ظاهرها هنا أليق، والشهادة بالقسط داخلة في القيام لله بالأعمال. كونوا قوامين لله، وكما سلف فالقيام بالعمل أداؤه، بل وأداؤه على خير وجه، ومنه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، ومنه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، أي عاملة بأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، شهداء بالقسط، شهادتكم تكون لله، هي داخلة فيما سبق، ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم على الجور عليهم، حتى إذا كانوا كفارا. فإذا دعيت لشهادة في أمر جرى بين مسلم وكافر، عليك وجوبا أن تشهد بالحق، وهذا من محاسن هذا الدين الطيب الحنيف، من محاسن هذا الدين الطيب الحنيف أن تشهد بالحق، وشهادتك بالحق لله تبتغي بها وجهه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن، أي بغض، ومنه إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع عن الخير. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وفي الباب أن عبد الله بن رواحة، والسند بذلك فيه بعض الكلام اليسير، أرسل للحكم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود في أمر من الأمور، فقال لهم: يا معشر اليهود، والله ويعلم الله أنكم أبغض خلق الله إلي، وجئتكم من عندي أحب خلق الله إلي، ولكن لا يحملني بغضي لكم وحبي له أن أقضي بغير الحق. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. قامت السماوات والأرض بالحق، بالعدل. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي خبير بما صدر منكم، بما جرى على ألسنتكم، خبير بنواياكم، إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في الآية رد على المرجئة الذين يقولون يكفي التلفظ بلا إله إلا الله بلا عمل. فربنا يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لذنوبهم، دل قوله تعالى لهم مغفرة دل على أن أهل الإيمان وأهل العمل الصالح تصدر منهم أيضا سيئات وزلات، فهم بشر. ومن ثم قال تعالى لهم مغفرة، فالمغفرة تكون على ماذا وتكون لماذا؟ تكون للذنوب التي تصدر منه، فدل ذلك على أن ذنوبا تصدر من أهل الإيمان والعمل الصالح أيضا، بل قد يقع في كبائر كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر صفات هؤلاء المتقين فقال والذين إذا فعلوا فاحشة، فسبحان الله، قد تصدر من تقي فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ودل على هذا المعنى أيضا قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، قد يصدر منهم عمل سيء. ودل على هذا المعنى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنا النظر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، كل ذلك حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، حتى لا يقنط شخص من رحمة ربه. قال تعالى لهم مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بعد أن ذكر أهل الصلاح وما أعد لهم ذكر أهل الشر والفساد وما ادخر لهم من سيء العذاب. ولهذا لذكر أهل الشقاوة بعد أهل السعادة أو عكسه أطلق على القرآن مثاني، لأنه يثني بذكر أحوال الأشقياء بعد ذكر أحوال الأتقياء أو عكس ذلك. هذا من أسباب إطلاق المثاني على القرآن التي التمسها المفسرون، يثني بالشيء بعد الشيء ويأتي بالشيء ومقابله أو الشيء وضده. ومن هذا المعنى إطلاق المثاني على الفاتحة لأنه يثنى بها أي تكرر في الصلوات، والله أعلم. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، كأنه بينهم وبين الجحيم صداقة، فصاحب الشيء هو مطيل القيام معه والجلوس معه، فكأن بينهم وبين الجحيم صداقة والعياذ بالله. وليس ثم صداقة، إنما طول مصاحبة. أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم تكرير وتكرير لتذكير بنعم الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي النعمة المرادة هنا؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، نعمة من الله ينبغي أن تشكر وينبغي أن تذكر، نعمة من الله ينبغي أن تشكر وينبغي أن تذكر. وأنت جالس في بيتك قد يكون هناك من يرتب لك أمرا سيئا مفسدا، من يرتب لك أمرا يشتت شملك، فيقيض الله سبحانه بعض عباده للدفاع عنك أو لإيقاف هذا الشر عنك. ونحن نرى مؤمن آل فرعون كيف قيضه الله سبحانه وتعالى لنصرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ونرى أيضا هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، من الذي أتى به يسعى حتى يقول لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، إنه الله. ونحن ننظر إلى واقعنا، من الذي منع دولا كافرة من التسلط علينا؟ ما الذي يمنع دولا كافرة من إنزال بأسها بنا ومن إطلاق نيرانها علينا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهي نعمة ينبغي أن تشكر، فتمر هذه النعم على كثير من الناس وهم لا يستشعرونها. وقد ذكرنا ربنا بها في عدة آيات من كتابه، قال تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فما الذي جعلنا نأمن من خوف وعدونا أقوى منا، عددا وعدة؟ من الذي جعلنا نأمن من الخوف؟ إنه ربنا سبحانه. ما الذي جعلنا نجلس في مجلسنا هذا من فضل الله علينا آمنين مطمئنين، نتلو كتاب ربنا ونتدارس آيات الكتاب العزيز مع ما يحيط بنا من شر وفساد؟ الفضل في ذلك لله، وحده. فليشكر الرب على هذه النعم، يقدم له شكر يوازي نعمه. ولن نستطيع ولن نؤدي، فإن رب العزة قال كلا لما يقض ما أمره، أي الإنسان لم يقض التكاليف التي كلف بها ولم يقم بها. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فلنقدم لله ما نستطيع من شكر حتى تدوم علينا نعم الله تبارك وتعالى، حتى تستمر علينا نعم الله تبارك وتعالى. إن قوما قد يريدون إفساد حياتنا علينا، على سبيل المثال اليهود يوقدون نيران الحروب، لكن من الذي يطفئها؟ ربنا يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فثم قوم يبغونها عوجا، ولكن دائما وأبدا الله غالب على أمره، ولله جند لا يعلمهم إلا هو. بل لله جند لا يعلمهم إلا هو، يجعلهم الله سببا في نصرة دينه من حيث لا ندري ومن حيث لا نحتسب. قال الله تبارك وتعالى: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فأدركتنا القائلة في الطريق، أدركنا وقت القيلولة، أدركتنا القائلة في الطريق أي أدركنا وقت القيلولة، فتفرق الناس تحت العضات والأشجار، كل يلتمس لنفسه مكانا ينام تحته من شدة الحر. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فنام الصحابة ونام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبجواره أعرابي، في بعض الروايات إنه غورس بن الحارث، قد أخذ سيف النبي وعلى النبي بالسيف، رفع السيف على رسول الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مجرد من السلاح والأعرابي قد سل السيف وحمل السيف على رأس رسول الله، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ قال الله: فشام السيف في يده، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخي. فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يربط بين الحديث والآية فيجعل الحديث سببا لنزول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي بالضرب، فكف أيديهم عنكم. فمن الذي كف اليد؟ هو الله. فيا معشر الإخوة، حتى أدوم عليكم ما أنتم فيه من أمن وأمان، قدموا شكرا لله، شكرا باللسان وشكرا بالجوارح والأركان، كما كان القائل يقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فلا تقابلوا نعم الله بالتمرد عليها، ولا تقابلوا أوامر الله بالإباق منها والهروب منها، ولكن اسمعوا وأطيعوا لربكم حتى تدوم عليكم نعمه سبحانه، يحفظكم من حيث لا تحتسبون، يحفظكم من حيث لا تدرون، يبطل كيد أعدائكم إذا أرادوا بكم كيدا، يجعل أعداءكم الأخسرين إذا أرادوا بكم كيدا. فأطيعوا ربكم، فإن المعاصي تزيل النعم، فمن نعم الله علينا نعمة الأمن، المعاصي تزيلها والعياذ بالله، المعاصي تزيلها. فاطلبوا من الله سبحانه أن يديمها عليكم. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، الآيات التي تفيد أن الله هو الذي يكف اليد كثيرة جدا. قال تعالى في آيات أخرى مماثلة: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فمن الذي منعهم؟ هو الله. فلن يسلط أحد على أحد إلا بإذن الله. في المعنى قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم، فله الحمد، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه. فالله هو الذي كف الأيدي عنا. وفي المعنى قول النبي لعمر لما أشيعت شائعات وقيل إن الدجال هو ابن صياد، قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق ابن صياد. قال الرسول لعمر، يعلمنا هذا المعنى السارد: يا عمر، إن يكن هو، أي إن كان الدجال وإن كان ابن صياد هو الدجال، فلن تسلط عليه، لأن الله قدر خروجه لفتنة الناس. إن كان هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فليس لنا حاجة في قتله. وإن كان ابن صياد دجالا من الدجاجلة، لكن هل هو الدجال الأكبر؟ هذا محل نظر وبحث. الشاهد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن يكن هو فلن تسلط عليه. فمن الذي منع عمر من التسلط على ابن صياد؟ إنه الله، إنه الله. وفي المعنى في حديث دخول الدجال المدينة، يأتي الدجال لدخول المدينة هو محرم عليه دخولها، فيجد على أنقابها ملائكة يمنعون الدجال من دخوله، فيخرج إليه شاب هو أفضل شاب على وجه الأرض آنذاك، فيقول له: أنت الدجال، أنت الدجال. فيقول الدجال لأتباعه: أرأيتم إن قتلت هذا الشاب ثم أحييته أمام أعينكم أكنتم مصدقين؟ يعني مصدقين بألوهيته؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقولون: نعم. فيقتله في الظاهر، ثم يقول له: قم. فإذا هو رجل قائم، فيقول هذا الشاب ثانية للدجال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيأتي الدجال هو وجنده للتسلط عليه، فلا يقدر عليه الدجال. فمن الذي منعه؟ إنه الله. وحديث غلام أصحاب الأخدود يعطي هذا المعنى، وحديث سارة ودخولها على الجبار يعطي هذا المعنى، وإلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ثم خروجه سالما آمنا يعطي هذا المعنى، وهجرة النبي وقد كاد له الكائدون ومكر به الماكرون يعطي هذا المعنى. فالاعتصام بالله خير زاد معشرة، الاعتصام بالله خير زاد، ومراجعة النفس والتوبة من الذنب من أعظم أسباب النجاة، من أعظم أسباب النجاة. يقيض الله لك من أهل الصلاح من يحفظك الله بهم، بل ومن غير أهل الصلاح كذلك. قال تعالى: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. وبسط اليد إنما هو بالضرب، لكن لم يذكر الضرب، لأن العرب تفهم ذلك، تفهم أن بسط اليد إذا كان بسط اليد إذا كان في معرض الزجر فإنما هو بالضرب، كما قال ابن آدم الأول: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. بل كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب. قال تعالى: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل تذكرنا الله تبارك وتعالى بالمواثيق والعهود التي أخذت على هذه الفئة الباغية فئة بني إسرائيل الباغية في معظمها وفي أغلبها فقليل منهم الشكور وأغلبهم الفاجر الكفور. تذكرنا الله بهذه الفئة ليس المجرد إخبار لمجرد الإخبار ليس المراد إخبار إخبارا لمجرد الإخبار إنما لتعلم شيئا عن هذه الطائفة التي تواجهها وتحاربها تعلم شيئا عن هذه الفئة التي أفسدت في الأرض كيف أنها نقضت العهود والمواثيق مع بارئها كيف أنها خانت الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على السمع والطاعة لرسله وعلى توحيده وعلى الإحسان إلى الأقارب والمساكين على ما ورد في الآيات ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا النقباء 12 والأسباط 12 فهل النقباء هم الأسباط أم غيرهم قولان لأهل العلم وبعثنا منهم 12 نقيبا فقال الله إني معكم قال الله ذلك لبني إسرائيل إني معكم معية نصر وتأييد معية علم وإحاطة فالمعية هنا عامة معية بالنصر والتأييد ومعية بالعلم والإحاطة أحيانا تأتي المعية عامة ومعكم أينما كنتم معية علم وإحاطة لكن معية النصر والتأييد لأهل الإيمان. قال الله لبني إسرائيل إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وهذه الأصول وآمنتم برسلي وعذرتموهم أي قويتموهم تعاونتم معهم وعذرتموهم وقرتموهم سمعتم لهم وأطعتم وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا صدقة النفل بعد ذكر صدقة الفرض لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ما موقف الإسرائيليين تجاه هذا من ربهم سبحانه وتعالى؟ أخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ما موقفهم؟ قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم نقضوا العهد والميثاق مع الله. فنذكر رؤساءنا وقادة المسلمين عموما بأن اليهود نقضوا العهود مع الله فلا يبعد أن ينقضوا العهود معك فإن الله قال أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أكثرهم فجرا. الله يقول ذلك يقول ذلك: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فإذا كانوا قد نقضوا العهود مع الله ونقضوا العهود مع أنبياء الله ونقضوا العهود مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهود مع الجميع، فمن أنت حتى يوفوا لك بعهد؟ من أنت حتى يوفوا لك بميثاق؟ فقد نقضوا العهود مع ربهم ومع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم الميثاق، أي فبنقضهم الميثاق لعناهم، طردناهم من رحمتنا، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. من الذي قسى قلوبهم؟ إنه الله، كما قال سبحانه وتعالى لهم أيضا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة حجارة ألين من قلوبكم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن قلوب الإسرائيليين أقسى من هذه الحجارة، فلا تنتظر منهم لينا في القلوب، لا تنتظر منهم هذا اللين في القلوب. فإن ربنا إذا وصف: فمن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، ليس ثم أحد أصدق من الله قيلا، وليس ثم أحد أصدق من الله حديثا. قد قال لنا ربنا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي طردناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم بين الله بعض جرائمهم فقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلمة إما أنهم يغيرون لفظها أو يغيرون معناها أو يغيرون اللفظ والمعنى معا. هؤلاء هم اليهود، يوجه إليهم الأمر من أمر الله فيستخفون به غاية الاستخفاف، غاية الاستخفاف. يقول الله لهم وقد من عليهم بعد فيهم ضرب عليهم 40 سنة في الأرض، يقول الله لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يقول الله لهم: ادخلوا القرية، ادخلوا الباب في الزبا وقولوا حطة، ادخلوا الباب خاشعين متواضعين لله وأنتم سجود. ومن العلماء من يقول: السجود بمعنى الركوع، لكن على ظاهرها ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي يا رب حط عنا خطايانا. فهكذا الشكر، تتواضع لله إذا فتح الله عليك البلاد، كما فعل النبي لما دخل مكة فاتحا، دخل ذليلا لله متواضعا لربه يصلي 8 ركعات يوم الفتح عليه الصلاة والسلام. وقد نقل عن سعد بن أبي وقاص أيضا أن الله لما فتح عليه مدائن كسرى دخلها وصلى 8 ركعات شكرا لله. أما اليهود فليسوا كذلك، فتح الله عليهم القرية، دخلوا الباب سجدا، فماذا كان؟ دخلوا بدلا من السجود على وجه العناد، ليس إلا ذلك، يزحفون على أفتاههم بدلا من أن يقولوا حطة يا رب حط عنا خطايانا. يقول بعضهم ساخرا حبة في شعره. ما معنى هذا الكلام؟ كلام لا يحمل أي معنى إلا العناد. حبة في شعره. بعضهم يدخل الآخر ويقول مزيدا حرف النون على حطة حنطة سخرية من أوامر الله. هؤلاء هم اليهود مع ربهم تبارك وتعالى. هذا فضلا عن الأوصاف الذميمة التي يصفون بها رب العباد سبحانه وتعالى. يأمرهم الله أقرضوا الله قرضا حسنا. كيف يقابلوا قوله تعالى أقرضوا الله قرضا حسنا؟ يقولون يا محمد إن ربك فقير ونحن أغنياء، بدليل أنه يسألنا الصدقة. هكذا يقابلون الأوامر أقرضوا الله قرضا حسنا، فيقابلون ذلك بقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. قول تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، أي ونكتب أيضا الجرائم التي فعلوها من قتل الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد إذا كان هؤلاء القوم قتلوا الأنبياء ونقضوا العهود مع الله سبحانه ومع المرسلين، فلتتصور أن يرحموا عربيا أو يرحموا مسلما. إن من معتقدهم الخبيث أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. بزعمهم ليس عليهم حرج إذا قتلوا العرب أو سفكوا دماءهم أو استباحوا نساءهم، كل ذلك يصنعون ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، نفعل مع العرب ما شئنا ليس علينا إثم ولا ذنب. هذا المعتقد الخبيث الذي اعتقدوه والذي سوغ لهم ما قد استساغوه. قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن أكبر ذلك أيضا أنهم يأتون أحبارهم وعلماؤهم يأتون بكتب يكتبونها من عند أنفسهم ويخرجون بها للناس ويقولون للناس هذا من عند الله. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هل تتصور؟ وقد زوروا كتاب ربنا ألا يزوروا في معاهدات واتفاقيات؟ قد زوروا كتاب رب الأرباب وافتروا الكذب وقالوا هذا من عند الله لمجرد دراهم معدودة تعطي حبرا من أحبارهم مبلغا من المال يخرج لك بفتوى مصاغة مكتوبة بيديه تفيد رأيك الذي تريد ويقول لك هذا من عند الله هذا مثبت في التوراة ليشتري بذلك ثمنا قليلا والعياذ بالله. فلا تتصور أبدا أن يرقبوا فيك إلا ولا ذمة، لا تتصور أمانتهم أبدا إلا القليل النادر، والقليل النادر هذا يسلم والله أعلم. قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا أمرا مما ذكروا به، وأعظم الإيمان بالنبي محمد، فقد ذكروا في التوراة بذلك. والنسيان هنا ليس المراد به النسيان الذي هو ضد التذكر، إنما المراد بالنسيان الترك. المراد بالنسيان الطرد، فإن النسيان الذي هو ضد التذكر يتأتى بالتذكر، ثم إنه لا يعذب صاحبه، لأن أهل الإيمان قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فالنسيان هنا بمعنى الطرد، ونسوا حظا أي وتركوا حظا مما ذكروا به في التوراة، هذا الحظ هو الإيمان بالنبي والإيمان بالقرآن، تركوا هذا، تركوا هذا، تركوا الإيمان بالنبي وتركوا الإيمان بالقرآن، ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال يا محمد، ولا تزال يا مؤمن، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، لا تزال تظهر لك الخيانات منهم خيانة بعد خيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، لا تزال الخيانات مستمرة من هؤلاء اليهود إلى زمن رسول الله وإلى بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إلى قيام الساعة لا تزال تطلع على خائنة منهم. فأي تحذير أبلغ من هذا التحذير، أي تحذير أبلغ من هذا التحذير، يظهرون لك المسالمة وهم يدمرونك ويدمرون صحتك ويدمرون اقتصادك ويدمرون بلادك، ظهرت خيانات منهم لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكما سبق دعتهم امرأة يهودية إلى شاة مسمومة، هلم يا نبي إلى بيتنا كل من طعامنا وشرف بيتنا، أجاب النبي دعوة المرأة اليهودية، ذهب إلى بيتها فطبخت له شاة وأتقنت الطهي، ودست في وسطها السم، دست في وسطها السم، فأكل منها عليه الصلاة والسلام، أكل منها عليه الصلاة والسلام، فكانت سببا بعد ذلك في موته، كما قال عبد الله بن مسعود: والله لئن حلفت أن النبي مات شهيدا لرجوت أني لم أحنس. وذلك والله أعلم، لأن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: يا عائشة، ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة، وهذا أوان انقطاع أبهاري. فمات عليه الصلاة والسلام. طلع النبي على خائنة منهم أيضا في غزوة الأحزاب، لما حفر الخندق من نواحي المدينة وترك مكان اليهود لحراسته، زعموا أنهم يؤمنون له جانبهم، فلما اشتد الخطب واشتد الكرب والبلاء بالنبي ويتوقع رسول الله وأصحابه أن اليهود يحفظون جانب المدينة من ناحيتهم كما وعدوا، غادر اليهود برسول الله وسمحوا للأحزاب بالدخول من ناحيتهم، ولذلك عوقبوا بأشد العقاب. فلما انجلى غبار المعركة وضع النبي سلاحه، أتاه جبريل فقال: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي، ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم يا محمد وانهض. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. حمل النبي سلاحه وحث أصحابه على الإسراع إلى بني قريظة، في الحديث المعروف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ذهب إليها النبي وحاصرها، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فقال سعد: أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، لقد حكمت فيهم بحكم الله، هذا حكم الله فيهم، هذا حكم الله في هؤلاء اليهود، حكمه فيهم هذا وحكمه فيهم من قبل أن مسخهم فجعل منهم القردة والخنازير لما عتوا عن أمر ربهم. أصبحوا في الصباح ينظر الشخص إلى أخيه فيجد الأخ قد تحول إلى قرد والزوجة تحولت إلى خنزير. هكذا قضاء الله فيهم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال تعالى ولا تزال تطلع. فليعي ولاة أمور المسلمين هذه الآية ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هل الأمر بالعفو والصفح منسوخ بآية السيف كما قال كثير من العلماء أم أن هناك مقامات، مقامات يعفى فيها ومقامات لا يعفى؟ الأظهر الأخير والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. نحن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما معنى قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم؟ الأيمان هنا والله أعلم المراد بها العهود. ولا تتخذوا عهودكم غشا وخديعة فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. المعنى أن قوما من المسلمين كانوا يعاهدون غيرهم من الملل الأخرى، فيأتي الشخص ويغش أو يخدع في المعاهدة أو ينقض المعاهدة، فإذا نقضت أنت المعاهدة مع غير المسلم ونظر إلى أخلاقك السيئة من نقض العهد والميثاق بعد أن أوشك أن يسلم يرجع ويرتد على عقبيه وتذوق أنت السوء بما تسببت فيه من الصد عن سبيل الله. والله أعلم. ما المراد بشر الدواب هنا؟ المراد بالدواب عموم ما دب على وجه الأرض. معنى ورقة صغيرة لكن قراءتها تحمل على الأذى. يقول الأخت السائلة السلام عليكم ورحمة الله، لقد دنوت من العمر الذي تقف المرأة فيه عن الإنجاب ولم أتزوج بعد. المهم أرجو منكم أن تذكروا الشباب القادر على الزواج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في التعدد. وجزاكم الله خير. إن الرسالة بلغت، الرسالة بلغت، فلا يليق بأولياء الأمور أن يعقدوا المسائل، ولا يسوغ لك أن تقف أبدا أمام شرع الله. أما بالنسبة للتعدد فلنا كتاب في ذلك سيخرج إن شاء الله قريبا في هذا الباب إن شاء الله. كثيرا ما يوسوس لي الشيطان في الصلاة ويذكرني بأشياء حتى أخطئ في عدد الركعات. ماذا أصنع؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل عن يسارك ثلاثا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنه هذا العهد كل من شابهم في المسألة سأتي إن شاء الله تتمتها بإذن الله. قالوا تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما المراد بقوله ساهون؟ من السهو المعتاد ليس معناها آسف الذين هم عن صلاتهم ساهون آسف ليس عن صلاتهم. المعنى الذين هم عن لصلاتهم تاركون. معنى السهو هنا الترك. ومن العلماء من يقول إهمالها حتى يخرج وقتها. هذا قول ثاني من الله. ما هو؟ لا سهو. ما معنى قوله تعالى إن لك في الحياة أن تقول لا مساس؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس لا تعامل معك، لا تقترب من أحد ببيع ولا بشراء ولا بنكاح ولا بغير ذلك. عقوبة للسامري. قال واعظ من الوعاظ إن حديث المهدي المنتظر لا يصح منها شيء. هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح، لكن أيضا تقريبا الذي صح في المهدي ثلاثة أحاديث تقريبا، وما سوى ذلك أحاديث مكذوبة أو ضعيفة. حديث منها كيف بكم وإذا جاء نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، فيقدم عيسى للصلاة فيقول بل بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. وحديث لا تذهب الأيام والليالي حتى يخرج رجل من أهل بيتي اسمه يواطي واسمي واسم أبيه يواطي واسم أبي يملا الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ الظلم مجرا. وقد هناك رسالتان أو عدة رسائل في هذا الباب مطبوعة. رجل متزوج امرأتين ولكنه يقضي بعض الوقت عند أحدهما ولا يعطي الأخرى مثل هذه. عماد القسمة الليل. عماد القسمة الليل بمعنى أنه يجب أن يبيت عند صاحبة النوبة. وقد قال كثير من أهل العلم لا مستدلين بحديث النبي أو بحديث عائشة كان النبي لا يذهب إلى بيت امرأة من نسائه في الليل إلا لحاجة، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. أما في النهار فهناك بعض التجوز للحاجات خاصة والله أعلم. نعم. امرأة في بلد وأخرى في بلد أخرى تلزم بالتسوية بينهما، تقضي لهذه ثلاثة أيام في البلدة ولهذه ثلاثة أيام في البلدة الأخرى، أو تضمهما معا أو تستسمحهما. واضح؟ معنى أنت مسألة تعدد الزوجات اليوم كثيرة. هناك حديث فيها أننا نمنع الصبيان من الخروج من المنزل عند المغرب. الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وغطوا أنيتكم واذكروا اسم الله واغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فحلوهم. في رواية أخرى فإذا ذهبت فحمة العشاء فحلوهم، يعني بعد المغرب قريب، يعني أخطر وقت الذي يتنزل عليه قبيل المغرب بنصف ساعة إلى بعد المغرب على وجه التقريب بنصف ساعة. فهذا الوقت يكون فيه اختلاط، حتى السائرون في الطرقات يعرفون هذا. فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم والله. يقول الأخ السائل الحديث الذي ذكرتموه عن الرجل الذي لم يصلي مع القوم وبعد أن انتهى الرسول من صلاته سأله لما لم تصلي معنا، قال أصابتني الجنابة ولا ماء، فأعطاه ماء. هل يمكن الاستدلال بهذا الحديث على عدم التيمم من الجنابة وانتظار الماء؟ لا، لا يستدل به لكونه لعله أن يكون قبل نزول آيات التيمم، والله أعلم. هل يحل للرجل أن يوزع ما عنده من مال على ورثته وأن يعطي كل شخص ما يستحق في حياته إذا خشي من ظلم بعض الورثة؟ أما إذا لم يخش من ظلم بعض الورثة فليترك الأمور كما هي. قال لزوجته: أنت طالق، وكانت هذه المرة الأولى وفي طور لم أجامعها فيه، ولكن وقع هذا وأنا في شدة الغضب ولم تكن هناك نية مبيتة أو تفكير في هذا الطلاق، ولكن دون أدنى تفكير في الطلاق. نحن بينا من قبل أن طلاق الغضبان على ثلاثة أنحاء: نحو منه أن يعتريك غضب كالغضب الذي يعتري الناس، غضب عادي أنت معه تدرك ما تقول وتقصد ما تقول، فطلاق من هذه حاله يقع. هناك غضب آخر يخرج بك عن عقلك فتتصرف مجنونا أو كالمجنون، فهذا أيضا طلاقه لا يقع. هناك غضب متوسط، أنت تدري ما تقول لكنك لا تملك نفسك، لا تتكلم بكلمات أنت ذاكر لها وتعرف معناها لكنك لا تقصدها ولا تستطيع أن تمنع نفسك منها، فهذا محل النزاع. صورة على سبيل المثال: أنت واقف مع زوجتك كما قد حدث لبعض الإخوة، فجاءت ومن خلفه لطمته لطمة قوية على قفاه، فما استفاق إلا وقد قال لها في نفس اللحظة: أنت طالق، بلا روية ولا نية ولا تفكير ولا شيء. قال لها: أنت طالق، مباشرة بلا تفكير، ما استفاق إلا وقد خرجت منه الكلمة. فمثل هذا يعتريه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ولم يكن ينوي ولا فكر أصلا. وأيضا استدل لعدم وقوعه بحديث في إسناده بعض الكلام: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق الشيء الذي يغلق على العقل بحيث أن الشخص يتحرك كأنه لا عقل له. واستدل له بأن موسى ألقى الألواح وكسرها في شدة الغضب لما وجد القوم يعبدون العجل، فعفي له عن إلقاء الألواح. يقول: زوجتي يتم لها حمل بعد الولادة بشهرين، ومع اثنان والثالث إن شاء الله في الطريق، وأخشى على أولادي من الفطام، فهل لو استخدمت وسيلة لمنع الحمل؟ إذا كانت حملت فلا تستخدم وسيلة، انتهى الأمر. إذا لم تكن حملت فلك أن تعزل، وإن عزلت حتى فالمقدر سيكون، فالعزل جائز مع الكرام. ماذا أقول لزوج أختي وقد ضربها وشج رأسها، مع العلم أنه لا يصلي ولا يوقر أمر الله؟ انظر إلى الحال من كل جوانبه، إن كان الحال يستلزم الصبر صبرت، وإن كان يستدعي الفراق فراق. الله أعلم. رجل قال لزوجته: أنت علي حرام كثدي أمي، كثدي أمي، هل عليه شيء؟ هناك فرق بين كثدي أمي وكظهر أمي. كثدي أمي وكظهر أمي، ثدي أمك عليك حرام أو لا؟ كيف أنا ترى؟ أنت مش رضعت، ألم ترضع من أمك؟ رضعت منها، يعني إذا ثدي أمك ليس عليك بحرام، لكن وأنت كبير وحرام عليك، ما فيش لك مانع أنك ترضع الآن. أقصد لا مانع أن شخص كبير يرضع من أمه، هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. أقصد فالتحريم، نحن نلتمس الأعذار فلا شيء عليه والله. لكن إن كان يقصد، هو طلع منه الثدي، خلينا مع التيسير، خلينا مع التيسير. بارك الله فيك. سألك سؤالا على سبيل المداعبة والترويح عن الله. اسمح لي لأنك سألتني أسألك الله يزيدك من فضلك. أنت خطبت فتاة خلاص استقرت هذه الفتاة لأنها مخطوبة لك، فجاء أخوك المسلم المجاور لك وقال لك يا فلان أنت خطبت فلانة وأنا أحبها وسبقتني ولا أستطيع أن أتقدم بين يدي الله لأنك لا يحل لأحد أن يخطب على خدمة أخي، فما رأيك تأخذ 10,000 جنيه وتذهب؟ ترضى أو لا ترضى؟ سؤال، ترضى ولا ما ترضى؟ طيب نسأل غير، ترضى أنت ولا ترضى؟ ها؟ ما ترضاش؟ وأنت تتنازل له ابتغاء مرضات الله من غير أن تقبل أي شيء. الحديث انظر أي زوجتي هاتين، لكن افرض أنا وافرض أن شخص مادي قال أخذ 10 في النفس الطيبة، قال طيبة وطيبة وطيبة أزيدك، تأخذ أو لا تأخذ؟ تأخذ. طيب أطور معك السؤال. قال لك يا أخي زوجتك أعجبتني، خذ 100,000 جنيه وأربع شقق وتزوج 4 وادفع لهن الصداق واترك لي زوجتك، تقبل أو لا تقبل؟ في الأمر تفصيل، إذا كانت مشاغبة، إذا زاد الحمار في أم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. الفقهاء يقولون، أو من الفقهاء من يقول، أو الأمر ليس بمجمع عليه، من الفقهاء من يقول إن الصلح على مثل هذا لا يجوز، لأن الخطبة لا تباع والتطليق لا يباع، تقول كثير من أهل العلم بالمنع والله في الخطبة في إن كنص يمنع لأحد، إلا أن من يفعل ذلك مروءته مخرومة. نعم نعم نحن نبني على أمرين، على العمل وعلى النية معا، على العمل وعلى النية معا. هو شخص كان ينوي أن يقول لامرأتي أنت عليك ظهري أمي فلن يتلفظ، هل يؤاخذ؟ ما أستطيع أتجرأ وأقول من قال لزوجتي أنت عليك ثدي أمي أنني ألزمه بكفارة الظهار، ما أستطيع لها. أنت حملتها أنت فأفتي بها. هل يجوز التحدث في الخلاء للضرورة؟ الضرورة تجوز ذلك، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين جلسا لقضاء حاجتهما قد كشفا عن عورتيهما يتحدثان، فقال إن الله يمقت على ذلك، حديث ضعيف الإسناد. لكن الكلام عموما خاصة ما فيه ذكر الله أثناء الحاجة يكره، لحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. هل يجوز في كفارة اليمين أن أطعم 10 مساكين؟ أن أطعم مسكينا واحدا 10 مرات متفرقة؟ لا يجوز ذلك إلا إذا فقدت 10 مساكين، لأن الله قال كفارته إطعام 10. قال الجمهور هنا أمران: أولا الإطعام ليس القيمة، ثانيا 10 ليس الواحد، أما إذا لم تجد العشرة جاز لك الذي ذكرت لحديث الرجل الذي جمع في رمضان، فقال النبي خذه لأهل بيتك في نهاية الحديث. إذا أتلف شخص لي شيئا وطالبت بثمنه هل هذا جائز؟ نعم جائز. هل الحروب التي في فلسطين حتى الآن هل هذا بسبب التخلي عن الدين وترك الصلاة والتعامل بالربا؟ وما ذنب الأطفال؟ أما المعاصي تأتي، أما البلايا تأتي بذنوب، أما ذنب الأطفال فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيضاء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالوا كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فالأطفال يبعثوا على نيتهم ومع أهليهم أيضا. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في حجر امرأة من غير محارمه فقامت بأخذ شيء من عرقه بيدها؟ نعم ورد ذلك. أم سليم فسئل النبي عن سبب الدخول عليها قال قتل أخوها معي. والتحذير الذي خلص به الحافظ ابن حجر أن النبي في هذا الباب معصوم عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم في هذا الباب عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى كلا لما يقض ما أمر، هذه في حق الكافرين بدليل قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. من العلماء من يقول وإن كان السياق في الكفار لكن أيضا بنو آدم لم يقض أحدهم ما أمر. كلا لما يقض ما أمر أي لم يقض ابن آدم التكاليف التي كلفه الله بها، بدليل قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لا في حديث نام في بيتها فإذا اللفظ دقيق فاستيقظ عليه الصلاة والسلام ويتأخذ من عرقه فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت أخذه أضعه في طيبنا يا رسول الله فطيب به. في حديث أم حرام إني أرحمها قتل أخوها معي، لكن دخول النبي على أم سليم أيضا فأحسنت أراجع لفظة في حجرها إن شاء الله. جزاك الله خيرا. أقسم رجل على زوجته. أسئلة الطلاق يا إخوة تحتاج بس مشافاة. هل العزاء للسيدات مستحب أم لا؟ العزاء للسيدات لا مانع منه. بعض إخواننا يقولون ولا عزاء للسيدات يظنون أن هذا من السنة. الحديث الذي ورد كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث معلول. وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان إذا مات لها ميت وانصرف الناس وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبين وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذيبة لبعض الحزن. فمواساة النساء لبعضهن البعض عند موت الميت لا مانع منه بل هو مستحب، من المستحب أن تواسي المرأة الأخرى سواء بالهاتف سواء بزيارة سريعة والرجوع بأي شيء. نقول لدينا إنسان يدعو في صلاته لليهود بالهداية، وإن عاتبته قال لي إنهم من أمة النبي، هذا الأخ ملبس عليه أمره، ملبس عليه أمره. إذا قلنا كتحرير المسألة يجوز الدعاء للكافر بالهداية، لا شك في ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. قد أتوا إلى النبي فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله أن فادعوا الله عليها. فقال: اللهم اهد دوسا. وقال النبي أيضا: اللهم اهد أم أبي هريرة. فالدعاء للكافر المعين بالهداية جائز، الكافر المعين بالهداية جائز، لكن أيضا الدعاء بالانتقام من الكافر المعين جائز. اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم مجري الكتاب منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب يهزمهم وزلزلهم. النصوص في الدعاء عليهم كثيرة جدا. فالكافر إذا استفحل أمره وطغى وبغى جاز الدعاء عليه، بل استحب الدعاء عليه بالانتقام. لكن يأتي واحد من الإخوة سمعته بنفسه يقول في دعاء: اللهم اهد الناس جميعا. فأتيت به بعد الصلاة: ما مرادك بالناس؟ قال: كل الناس. أنت آثم مخالف، لأن الله قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأنت لا تخرج عن أمرين، إما أنك جاهل أما آثم. لكن إن كنت تقصد بالناس ناس مخصوصين، اللهم اهد الناس جميعا، وتقصد بالناس أهل مسجد أو أهل حي لك ذلك، لكن تقصد عموم الخلق فأنت مخالف للكتاب العزيز. فالكافر إذا صدر منه الشر واستفحل الشر فحينئذ يدعى عليه بأن ينتقم الله منه. أما أنك تلتمس تعليلات: هل يعود ناس طيبين وندعي لهم ربنا يهديهم، وهم يذبحون الأبرياء، سنة من هذه؟ هل رعل وذكوان لما عصت، وهل الذين قتلوا أهل بئر معونة قال النبي الله مهديهم؟ خلاف الفطرة أصلا، خلاف الفطرة أن تدعو لقوم طغوا وبغوا بهذا الطغيان المبين بأن يهديهم الله. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن قوم: والله أركسهم بما كسبوا. فكونك تقنط وتدعو لهم بالهداية تصرف الناس عن جرائمهم التي يصنعونها. هل قلت: اللهم انقذ إخواني المستضعفين؟ ها؟ لا يصح عن رسول الله. الكافر المعين يجوز لك أن تدعو له بالهداية أو بالانتقام منه. أما اللعن أمره آخر، يعني مثلا شخص ظلم يجوز لي أن أقول اللهم انتقم من فلان، يجوز لي. وهذا وجه قوي قد تقدم في تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. فأحد الأقوال أن الدعاء على الظالم، الدعاء على الظالم، ويجوز أن تعفو عنه. لك أن تدعو، لكن حقك لا يسقط إذا لم تأخذ حقك. يقول رجل ولد له ولد سقط وقد تم في بطن أمي 4 أشهر، فقام الرجل بجهل منه بأن لفه ووضع على قطعة قماش من غير غسل ولا صلاة عليه ولا أي شيء ودفن، هل علي عقوبة؟ ليس علي عقوبة، فإن السقط في الصلاة عليه وفي غسله نزاع. فمن العلماء من قال لا يصلى على السقط، إنما يدفن بدون صلاة عليه مباشرة. ومن أدلتهم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، قياس على هذا، وهذا أنه موقوف. وحديث آخر السقط يصلى عليه، والصواب أيضا وقف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فالأمر في ذلك واسع، وللعلماء قولان، فأنت ما جهلت ولا شيء، إنما عملت برأي بعض أهل العلم. هل إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة من خلفه؟ لا تبطل، لأن النبي قال إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. تكون مشكلتها باختصار علم الحمل، حمل ولا العمل؟ ليست هناك مشكلة بسبب عدم الحمل. الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يقول أنا طبيب بشري ولكن أتميز في مجال الطب، ولكي أتميز لابد أن أحضر ماجستير ودكتوراه، وهذه تعوقني بعض الشيء عن طلب العلم. سدد وقارب، سدد وقارب، كن ماهرا في عملك أيضا مهتما بأمر دينك، فسدد وقارب وبارك الله فيك.